الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا ودراستنا لكتاب أحكام كتاب البيوع من نيل المآرب في شرح دليل الطالب. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على باب أحكام الربا، ونحن في ليلة الأربعاء الثالث من شهر صفر عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام الربا والصرف. وهو من الكبائر: يجري الربا في كل مكيل موزون لا معدود ومذروع، ولو لم يؤكل كأشنان، فالمكيل كسائر الحبوب من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وعدس وحب فجل وقطن وكتان، والأبازير ومائعات من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأدهان، كلها مكيلة، لكن الماء ليس بربوي قال في الإقناع سوى ماء، فإنه لا ربا فيه بحال، ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة انتهى. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والمندق واللوز والبطم والزعرور والعناب ومشمش والزيتون والملح. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. ومن الموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران والخبز والجبن والورص والعصفر والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء، واللحم والشحم والزبد، وما عدا ذلك فمعدود. ولا يجري فيه أي المعدود الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان والسفرجل والثياب والحيوان والبقول والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي. ولا يجري الربا فيما أخرجته الصناعة لارتفاع سعره بها عن الوزن كالثياب، فإنها كانت قطنا، والسلاح والفلوس والأواني من النحاس والحديد غير الذهب والفضة. قال المنقح في حواشي التنقيح: الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فيصح فيهما مطلقا، ولهذا لم نرهم مثلوا بهما، وإنما مثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها.
قول المصنف رحمه الله: باب أحكام الربا. هذا الباب من أعظم الأبواب المنهية في المعاملات، ويجب على المسلم من حيث العموم وعلى من يبيع ويشتري من حيث الخصوص أن يتفقه في أحكام الربا حتى لا يقع في الربا من حيث يشعر أو لا يشعر. والربا كما تعلمون من كبائر الذنوب، لقول الله جل وعلا: فإن لم فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي آذن بحرب الله ورسوله. وقال جل وعلا: الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة أن من لم يدع الربا فإن في إيمانه نقصا وريبا. والواجب على المسلم أن يحذر من كبائر الذنوب، والإصرار على كبائر الذنوب ذنب آخر، يعني كبيرة الذنب كبيرة، والإصرار عليها كبيرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبائر قال: وأكل الربا. وأصل كلمة الربا هو الشيء المضاعف، ربا الشيء يربو ربوا وربا، يعني إذا تضاعف. والربا الذي كان فاشيا في الجاهلية كان منه أنواع، أعظم أنواعه ربا النسيئة، وهو أن الإنسان كان يأتيه شخص فيستقرض منه 1000 دينار إلى أجل، فإذا جاء الأجل ولم يسدد يزيد عليه المال، يقول 1100، فإذا جاء الوقت الثاني ولم يسدد يقول 1200، وهذا أعظم أنواع الربا. ولهذا جاء في حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، وهذا الحصر ليس لنفي أنواع الربا الأخرى، وإنما الحصر لبيان أعظم صوره. فأعظم صور الربا الربا في النسيئة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة أنك تعطي إنسان شيئا وتطلب منه أن يزيدك من هذا الشيء عند السداد، تعطيه 100 دينار ثم تقول بعد شهرين تأتي ب150، تعطيه 100 كيلو من العيش ثم تقول بعد شهرين تأتيني ب120 كيلو، تعطيه مثلا زيتا 100 كيلو من زيت النخيل ثم تقول ترده إلي 120 كيلو من الزيت، هذا يسمى ربا النسيئة. ربا النسيئة زيادة في العين وهي واضحة وجلية، سواء كانت هذه الزيادة من حيث العدد أو كانت هذه الزيادة من حيث الكيل والوزن. وأما النوع الثاني وهو ربا الفضل، ربا الفضل هو أن تبيع إنسانا شيئا ثم يعطيك زيادة في الحال بدون تأخير، كان تعطيه ذهب عيار 21 كيلو ويعطيك ذهب عيار 18 كيلو ونصف، هذا ربا الفضل. تعطيه 100 كيلو من الرز البنجابي ويجيب لك رز بسمتي بشاوري 80 كيلو، هذا ربا الفضل. تعطيه من التمر الطيب 80 كيلو فيعطيك من التمر الرديء 100 كيلو، هذا يسمى ربا الفضل. وكلا النوعين من الربا محرم ومن كبائر الذنوب. أما ما يروى عن ابن عباس أنه كان لا يرى الربا إلا في ربا النسيئة، فالمقصود أنه لا يرى الربا إلا في ربا النسيئة، من حيث أنه أعظم أنواع الربا، وهو رجع عن قوله في جواز ربا الفضل. وجمهور العلماء بل وعليه الإجماع أن ربا الفضل كربا النسيئة محرم، أن ربا الفضل كربا النسيئة محرم. والقاعدة المضطردة الدلالية أن أهل العلم إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم وقع الإجماع على أحد القولين أن هذا القول الذي وقع عليه الإجماع المتأخر هو الحق. من أين علمنا؟ من الإجماع المتأخر. ولهذا قال المصنف يجري الربا في كل مكين وموزون، بدأ بربا الفضل، يجري الربا في كل مكين وموزون. هنا مسألة، ما هي الأصناف الربوية؟ ما هي الأصناف الربوية؟ جاء في الحديث حديث عبادة وغيره: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والملح بالملح، والتمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب. جاء ذكر هذه الأصناف، فنظر الفقهاء إلى هذه الأصناف فرأوا العلة التي لأجلها جرى الربا فيها، ما هي العلة؟ طبعا هنا سؤال: ما الحكمة من تحريم الربا؟ أولا، الربا سواء كان ربا النسيئة أو كان ربا الفضل لا بد وأنه يؤدي إلى الكساد الذي نحن نسميه اليوم بالكساد الاقتصادي، لهذا حرمه الشارع. لكن هذه الحكمة لا تكون جلية إلا للمختصين من الاقتصاديين، ولذلك ربنا جل وعلا ما علل بهذه العلة، وإنما علل بقوله لما قالوا إنما البيع مثل الربا، علل الحكم بقوله وحل الله البيع وحرم الربا، هذا في حد ذاته كاف في أن تعلم أن الله لما أحل البيع وهو في صورته عندكم كالربا علمتم أن هناك حكما في علته، وحرم الربا مع أنها في صورته كالبيع علمتم أن في تحريمه حكمة، لكن هذه الحكم لا تظهر لكل أحد. لذلك كثير من الناس يقول لك وش الفرق بين التورق وبين ربا البنوك الأخرى التقليدية، ما يعرف الفرق. هذا مثل اللي يجيك ها يقول لك الشاة الله خلقها والخنزير الله خلقها، ليش هذه مباحة هذه محرمة؟ أنت كونك ما تعرف ما يحق لك أنك تعترض. أنت المفروض تعترف بعجزك، تقول لم يتبين لي الحكمة، لكن الشاة مباحة والخنزير محرم، مو تعترض. اليوم كثير من الناس اليوم لا سيما العلمانيين وغيرهم ما يعترفون بالربا، ليش؟ لأنهم يقولون ما يتبين لنا علة التحريم. هذا مثل المشركين اللي قالوا إنما البيع مثل الربا، شابه المنافقون المشركين لأنه ما عرفوا الفرق. فلما لم يعرفوا الفرق جعلوا جهلهم سببا في منع الحكم، سببا في القول بالاعتراض على الحكم، وهذه سفاهة ما بعدها سفاهة. كون الإنسان ما يعرف ليش الله حرم الخنزير ما يؤهله أنه يعني يعترض على الحكم. وأنا أذكر كنت في أحد السنوات في الحج، فرأيت رجل من مدعي العلم يدخن، مدعي علم يدخن. قلت يا أخي أنت يعني تنتسب للعلم وشيبة، كيف يعني أنت؟ قال هذه عشبة تنباك، عشبة الله أنبتها، لفيناها في أوراق مباحة، شو المشكلة؟ الله أنبتها. قلت والخنزير الله خلقه، والله ما تكلم. هذا علة تعليل عليل. لهذا الفقهاء رحمهم الله نظروا إلى أنواع الربوية، ما الحكمة في تحريم الشارع لجريان الربا والفضل في هذه الأنواع، نظروا إلى الروايات للأصناف الستة فوجدوا أنها منقسمة إلى قسمين، ثمانيات ومثمنات. ثمانيات الذهب والفضة، المثمنات البر والشعير والملح والزبيب مثلا والتمر في بعض الروايات. طيب هذه قالوا العلة فيها الثمانية، علة جريان الربا الثمانية، ما لها علة ثانية لأنها لا توكل ولا توزن، قد تباع الدنانير بالعد ولا لا؟ اليوم الدنانير اليوم بالعد. فقالوا كل ما جرى مجرى الثمنية حكمه حكم الربا. ومن هنا تفهم لماذا قال الجمهور اليوم بأن الأوراق النقدية تجري فيها الربا، ليش؟ لأنها ثمنيات، ثمن قائمة مقام الذهب والفضة ولا بد. أما اليوم فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأوراق النقدية كلها مكان الذهب ليس مكان الفضة. قديم كان الدرهم يضرب من الفضة، أما اليوم ما في مال في مقابل الفضة، المال كله في مقابل الذهب، وبقدر ما عندك من الذهب ترتفع عملتك وأوراقك. نظروا إلى الأصناف الأخرى فمنهم من قال العلة كونها مطعوم، فكل مطعوم يجري فيه الربا، هذا قول لبعض الفقهاء. ومنهم من قال العلة كونها مطعومات ومكيلات أو موزونة، فجعلوها مركبة من علتين، مطعوم مكيل مطعوم موزون. ومنهم من قال لا، الطعمية لا علاقة لها بالقضية، إنما لكونها مكيل أو موزون، لأن بالكيل وبالوزن يظهر التفاضل. فإيش علاقة الطعمية بالقضية؟ فهمتم الحكمة؟ هذا قول الحنابلة. حنابلة يقولون الأصناف الأخرى لكونها مكيلة وموزونة، وأنت شلون تعرف أنها زادت أو نقصت إلا بالكيل أو بالوزن؟ بالطعم ما يمكن تعرف،
بالطعم تعرف الجودة والرداء، ما تعرف الزيادة. ومنهم من قال للعلم العلة ليست كونها مأكولات ولا كونها مكيلات وموزنات، العلة كونها عليها العيش، فما جرى عليه العيش كان ربويا. لما اختلف الجمهور في علة جريان الربا وقع بينهم اختلاف في ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه. افهم أصل المسألة. ابن حزم على أصله ظاهري قال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، خلاص ما في ربا عنده إلا في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وفي بعض الروايات أسقط الملح قال ضعيفة أدخل الزبيب، بس ستة أنواع. طيب تقول له الرطب والتمر جرى فيه الربا، وش الفرق بينه وبين التين؟ ما عنده جواب إلا عدم الورود. الجمهور قالوا لا، شريعة محكمة معللة، وهو جعل اختلاف الفقهاء في التعليل حجة لنفسه، وليس هذه حجة، بل اتفاقهم على أنها معللة حجة عليه، كونه مختلف في التعليل ليس حجة. يعني الفقهاء الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الربويات محرمة لعلة، هذا اتفاقهم. اختلفوا ما نوع العلة، هذه مسألة ثانية. فاتفاقهم حجة على ابن حزم. اتفاقهم حجة على ابن حزم. طيب ما هو الراجح؟ الراجح والله أعلم أنها مركبة من علتين، كونها مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. لماذا قلنا مركبة من العلتين؟ لأن ما ليس مطعوما ليس به العيش، فالتفاضل فيه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان مطعوما غير مكيل ورد فيه جريان الربا ولم يسمى ربا، فباع بعيرا ببعيرين، مع أن البعير مأكول لكن غير مكيل ولا موزون، صح ولا لا؟ إذن هذا الصحيح من أقوال العلم، يجري الربا في كل مكيل موزون، هذا قول مذهب الحنابلة، والصحيح أنها مركبة من العلتين، كونها مطعوم مكيلة مطعوم موزون. شو الفرق؟ وين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق في بيع الحديد، يظهر الفرق في بيع الحديد، يظهر الفرق في بيع التراب المكيل، صلبوخ المكيل الموزون. لو بعت ترابا بتراب هل يجوز فيه التفاضل؟ إذا بعته بكيل أو وزن مثلا، الشافعي يقول لابد أن يكون مطعوما مكيلا موزونا، فعندهم لا يكفي مجرد الكيل تعليلا ولا مجرد الطعمية تعليلا، لابد منهما معا. قال لا معدود ومذروع. ها يعني مثلا تعرفون البطيخ، البطيخ يباع بالعد بالحب في الأصل، ويمكن يباع بالوزن. طيب المذروع القماش، الأقمشة تباع بالمتر بالذراع، الأرض يباع بالذراع، صح ولا لا؟ بالأمتار، 400 متر مربع تبيع مقابل 500 ولا لا؟ إذن هذا لا يجري فيه الربا، ولو لم يؤكل. يعني عندهم الربا يجري في كل مكين موزون ولو لم يؤكل، إذن لم يلتفتوا إلى إيش؟ طعمية، خلافا للشافعي. قال كأشنان، الأشنان ما تؤكل، الأشنان ما تؤكل لكنها تباع بالكيل وبالوزن. قال فالمكيل كسائر الحبوب، ذكر أمثلة المكيل، كسائر الحبوب المأكول، كل حب يؤكل فإنه حكمه حكم المكيلات أو الموزونات، بغض النظر أن الناس يكيلون أو يبيعونه بالكيل والوزن أو لا يبيعونه بالكيل والوزن، ما لنا علاقة بنظر الناس. يعني مثلا لو جرى الحكم عند الناس في بلد ما مثل مصر الآن، في بعض القرى عندهم يأتي الرجل ينظر إلى مزرعة الرجل يقول أنا اشتري قمحك هذا كله، الآن هو اشترى القمح بلا كيل ولا وزن، القمح قد نضج فجاز بيعه، فباعه ولم يجز بعد، جاز بيعه بالاتفاق بعد النضج، إنما الخلاف قبل النضج لا يجوز بالإجماع. طيب إذا باعه بعض النضج وهو في سنبلي، هل كال؟ ما كال. هل وزن؟ ما وزن، يجري فيه الربا. فلا يجوز أن يقول أنا أشتري منك هذه المزرعة التي اشتد حبها مقابل هذه المزرعة، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه قطعا سيتفاضل، لما يتفاضل يجري فيه الربا. العكس، لو كان شيئا مطعوما معدودا ثم جرى عرف الناس على وزنه، هل يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا. مثال في مصر، سامحنا عماد نضرب أمثلة من مصر لأنهم أعرافهم اختلفت عجيبة. في مصر يبيعون الخروف وزنا، يبيعون العجل وزنا، ولا لا؟ ها؟ العجل دائما، ها؟ يبيعون العجل وزنا. طيب لما باعوا العجل وزنا هل نقول هذا موزون يجري فيه الربا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن العبرة بأصل نظر الشارع حال الوضع الحكمي لا بتغير الأعراف. واضح أبو محمد؟ الأصل إيش؟ الأصل العبرة بأصل وضع الشارع حين وضع الحكم لا بما تغير أعراف الناس فيه. ها؟ أشنان أشنان بعد. وش الأشنان؟ الأشنان نوع من الأعشاب تغسل به الملابس مثل الصابون. قال فالمكيل كسائر الحبوب من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وأرز، يجوز فيه الضم والفتح، وعدس وعدس يجوز فيه الوجهان، وحب فجل وقطن وكتان. الله، حتى الفجل معناته حتى الجزر. ليش؟ لأن هذه الحبوب تكال بالكيل، كيل يعني كوم، كيل يعني كوم، أو كيل يعني بمعنى يضعونه في مكيال ويبيعونه. والأبازير والمائعات، الأبازير مثل إيش؟ مثل إحنا نسميه اليوم مثل حبة السوداء، هذا أبازير. حبة السوداء بعد مثل الخردل، هذه أبازير. طيب والمائعات من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأدهان، كلها مكيلة. الناس شلون يبيعون الدهون المائعة؟ يبيعونها بالكيل، سطل في مقابل سطل، رطل في مقابل رطل، وهكذا، فهي مكيلة. طبعا مكيلة في عرف التنزيل الحكم، اليوم موزونة، اليوم بالكيلو ولا لا؟ حتى المائعات صارت اليوم تباع بالكيل، بالوزن عفوا. فلو كان مكيلا ثم صار موزونا، أو موزونا ثم صار مكيلا، الحكم لا يتغير، يبقى على أصله. قال لكن الماء ليس بربوي، الماء من المكيلات لكن ليس بربوي. على هذا العسل عندهم إيش؟ ربوي. ها؟ العسل يجري فيه الربا. ما يصير تقول للرجل أعطيك كيلو سدر من العسل الكويتي، وعطني 5 كيلو من العسل اليمني، ما يجوز، هذا ربا على مذهب الحنابلة. ليش؟ لأنها مكيلات، لأنها مكيلات. واضح؟ قال في الإقناع سوى ماء فإنه لا ربا فيه بحال ولو قيل هو مكيل. ليش ما فيه ربا؟ لأنه كان موجودا في زمن الشارع ولم يذكر، وهو أكثر شيء تناولا ولم يحصى، فدل على أنه لا عبرة به. قال لعدم تموله عادة. ها، هل الناس عادة يتمولون الماء؟ الجواب لا، في العادة لا، الأصل أن الناس لا يتمولون الماء، لا يتمولون، لا يجعلونه مالا. يعني ما رأينا إنسان يأخذ الذهب والفضة ماله ويحطه في الماء، يأخذ الذهب ويحطه في الأرض، يأخذ الذهب ويحطه في العقار، يأخذ الذهب ويشتري به شنو؟ الإبل والبقر والغنم، صح ولا لا؟ لكن ما في أحد يتمول الماء، كما لا يتمولون الهواء، صح ولا لا؟ طيب إذا باع الناس الهواء الآن، الأكسجين يباع ولا ما ينباع؟ ينباع. فكونهم لا يتمولونه في الأصل ولو كان مكينا أو موزونا لا يجري فيه الربا، هذه قاعدة احفظها، قاعدة مضطردة. قال ومن الثمار كالتمر، طبعا الكاف هنا تشبيه وليس للحصر، تشبيه تعدادي ليس حصريا، لأن الأصل أن كل الثمار المكيلة والموزونة يجري فيها الربا. طيب وقوله كالتمر، هذا للتمثيل فقط، كالتمر سواء كان رطبا أو كان تمرا. والزبيب، العنب، العنب فاكهة، فإذا جف سمي زبيبا. طيب يجري الربا في العنب ويجري الربا في الزبيب، لماذا يذكرون الزبيب دون العنب؟ لأن غالبا الناس إنما يبيعون الرطب تمرا، يبيعون العنب زبيبا، قل من يبيعه رطبا وعنبا. وكان التمر والزبيب، وكان التمر والزبيب في عهد التشريع أصلا من أصول المطعومات. البيت اللي فيه تمر وزبيب هذا بيت غني خلاص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: بيت لا تمر فيه جياع أهله. أصل. قال والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب وغير ذلك من هذه الثمار. طبعا كلكم تعرفون أن هذه الثمار كلها سواء كانت جافة كالفستق واللوز والجوز، أو رطبة كالرطب، أو كانت لينة كالتمر، الحكم لا يختلف، العلة كونها مكيلة أو موزونة، كونها مكيلة أو موزونة. وهنا قوله البطم، هذا نوع من الأشجار موجودة في الشام، مشهورة عندهم، وهي فصيلة مثل الفستق، قريبة من الفستق، حبوبها أصغر من حبوب الفستق، وهو نوع من أنواع الحبوب. لكن لا بد أن ندرك إن إذا كان الفستق والبندق واللوز والبطم يجري فيه الربا، ها، فمن باب أولى يجري الحبوب في البذور. بذور إيش؟ في الأبازير. بذور إيش؟ بذور القرع، بذور البطيخ، إذا انباعت يجري فيه الربا. ليش؟ لأنها من جنس المكيلات والموزولات عند الحنابل. طيب وعند الشافعية مطعومة، فجرى فيه الربا. فما يصير أن تأخذ كيلو من أبازير القرع مثلا اللبناني في مقابل كيلو من أبازير القرع كيلوين التركي، ما يجوز، يجري فيه الربا. قال والعنابي، عناب معروف بعد، نوع من أنواع الثمار تجنى وأكثرها تكون برية. طبعا جميع أنواع العناب سواء كانت حمراء أو صفراء خضراء لا فرق، اللون لا يغير الحكم. والمشمش بجميع أنواعه، والزيتوني والملح وهكذا، اكتب عليه، أضف عليه، والتين، هو ما ذكر التين، ولا معروف أن التين يجري فيه الربا. قال ويجوز التعامل بكين لم يعهد، هذه فائدة لطيفة. ما هو الكيل الذي لم يعهد في زمانهم؟ الكيل الذي لم يعهد في زمانهم مثلا اليوم الأوزان، الأوزان نحن نبيع المكيلات بالوزن، اليوم نبيع المكيلات بالوزن، ألسنا نبيع الزيت بالوزن؟ زيت الزيتون الآن يباع بالوزن ولا بالكيل؟ ها؟ بالوزن. إذن هذا مكيل لم يعهد. كذلك لو غيروا الناس المكاييل، مثلا كان قبل يكيلون مثلا بمكيال أهل المدينة، ثم غيروا مكيالهم وجعلوها مكيال مثلا مكيال أهل الفرس، لا فرق، الحكم لا يتغير. قال: ومن الموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والقطن والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران إلى آخره. طبعا هذه الأشياء تباع وزنا، الذهب والفضة قديما كانت تباع وزنا، وحديثا يباع وزنا الذهب والفضة، والنحاس يباع وزنا بالطن ولا لا؟ طيب والرصاص بالطن، والحديد بالطن. طبعا هذا المذهب عند الحنابلة، الجمهور يقولون لا يجري الذهب، لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة من الموزونات غير المأكولة. معنى هذا أنه لا يجري عندهم الربا في النحاس، في الرصاص، في الحديد، لا يجري عندهم الربا في القطن مثلا، حرير مثلا، الشعر، شعر الماعز، شعر صوف الخرفان، قال والعنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. طبعا بالنسبة للخبز، انتبهوا الآن، الخبز دخله صنع ولا لا؟ الخبز في الأصل بر، البر طحن، الطحن خمر، التخمير عجن، التعجين أو لا العكس، البر طحن والطحن عجن والعجن خمر والخميرة طبخت في الفرن فخرج الخبز، الآن دخله التصنيع. طيب الآن الخبز يباع، في العرف القديم كان يباع بالوزن، ولا زال في بعض الدول يباع بالوزن، وإلى اليوم عندنا في الكويت يكتبون على، إذا اشتريت خبز طبعا بكيس، مكتوب على الكيس كم وزن الخبز ولا لا؟ بخلاف لما تشتري من الخباز الإيراني مو مكتوب عليه شيء. بس هم بعد في قانون من وزارة التجارة أن الخميرة لا تنقص عن كذا، لو نقص يغرمونه، معناته أنها موزونة ولا لا؟ موزونة. طيب هل يجري فيه الربا؟ على القول بأنه لا يلتفت إلى الصنعة يجري فيه الربا، وعلى القول أن الصنعة غيرت الحكم وأصبح لا يلتفت إلى أصل وزنه، إذن لا يجري فيه الربا. يعني إذا جارك أعطاك كيس خبز ما يصير ترد كيسين، دخل في الربا على قول الحنابلة. صعبة أبو عبد الرحمن؟ لازم إيه، بس هذا هدايا، هدايا مثلا، مسألة ثانية، نتكلم عن الإقراض، الهدايا بابها واسع، احنا نتكلم عن الإقراض. مثلا أنت ترسل ولدك، روح قول حق جيراننا يعطونا 5 أكياس خبز نرد لهم إياها بعدين، فيروح ولدك يقول أبوي يقول عطني 5 أكياس خبز رد لكم بعدين، قالوا طيب بس بشرط ترد لنا 6 أكياس، صار ربا. ها؟ نفس الشيء راح يدخل فيه الربا إذا اشترطوا. أما من باب الإهداء هذه مسألة ثانية ما لها علاقة في الموضوع، نحن نتكلم عن البيع والشراء. ها اللي هو فيه شنو؟ في إيجاب وقبول، مو مسألة الماعون، الماعون ما يدخل فيه الربا نهائيا، كل ماعون ليس لا يدخل فيه الربا. قال والحديد وغزل الكتاني، طبعا الكتان نوع من أنواع البذور، نعم نوع من أنواع البذور يصنع منه، والقطن أيضا نوع من أنواع البذور يصنع منه القماش والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران والخبز والجبن، والورس والعصفر والزجاج. حتى الزجاج، إيه، لأن الزجاج يباع أيضا بالوزن سواء من أصل مادته أو بعد صنعته، لكن الصحيح أن هذا لا يجري فيه الربا. والطين الأرمني، إيش معنى الطين الأرمني؟ يعني لأن الطين الأرمني كان يباع بالوزن، بناء على هذا الجص يباع بالوزن، الاسمنت يباع بالوزن، يجري فيه الربا. الذي يؤكل دواء، واللحم والشحم والزبد. طبعا اللحم والشحم والزبد يجري عندهم الربا، لماذا؟ لأنها مكيلات موزونات، لأنها موزونات. والذي عليه الجمهور أن المطعوم غير المدخر لا يجري فيه الربا، فبناء هذا اللحم والشحم والزب لا يدخر فلا يجري فيه الربا بأصل صنعته. كذلك الورس والعصفر والزجاج والطين الأرمني لا يجري فيه الربا، لأنها ليست إيش؟ مطعومات مدخرة. قال: وما عدا ذلك فمعدود، ولا يجري فيه أي المعدود الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. طبعا هنا سؤال: ليش فرقوا بين الجوز وبين الفستق والبندق؟ ها، شو الفرق بين الفستق والبندق واللوز والجوز؟ الجوز جعلوه معدودا، واللوز والفستق والبندق حبوب جعلوه من الربويات الموزونة، لأن كما ذكرت لكم كان يباع الجوز بالحب، فهم ينظرون لأصل الوضع، والفستق والبندق واللوز يباع بالوزن أو بالكيل، فأجروا الربا في ذلك ولم يجروا الربا في الفستق وفي الجوز، لأنها حبوب. مثل البيض، البيض الآن يباع، قديما كان يباع بالحب، فإذا هو معدود لا يجري فيه الربا، اليوم صار موزونا. على مذهب الحنابلة أن ما كان يباع بالحب فإن تغيير الحكم لا، فإن الحكم لا يتغير بتغيير بيعه. قال: والجوز والبيض والرمان. طيب البيض معدود يباع، طيب اليوم يباع بالكيلو، ما يجري فيه الربا، لأن العبرة بأصل الحكم. طيب والرمان، الرمان احنا اليوم نشتريه بالكيلو ولا لا؟ بس كان في أصل الحكم بالحب. والسفرجلي، السفرجل هذا نوع من أنواع الفواكه، أشبه شيء فيه شنو نسميه؟ ها؟ أي بس شنو؟ بسوينه مربى صح، يميل إلى المزية. لا لا مو عرموط، لا 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 لا، يابس حيل شديد اليبوسة. المهم نوع من الأجاص يعني تقريبا. والثياب والحيوان والبقول والتفاح. البقول مثل إيش؟ اكتب. والبقول كالفول، نعم. والبازلاء والحمص، لا العدس، لا العدس عندهم مكيل، مر معنا قبل شوي. النخي، نعم النخي. قال: والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي. والصحيح من أقوال أهل العلم والله والعلم عند الله أن البقول يجري فيه الربا لسببين: الأول لأنها مطعومات مدخرة، والثاني أنها مكيلة، أنها مكيلة. إيه الحنابلة معدودة قلنا الصحيح، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية. ولا يجري الربا فيما أخرجته الصناعة لارتفاع سعره بها، هذه قاعدة أيضا مفيدة. كل ما دخله الصنعة خرج من الربويات، عن الوزن كالثياب فإنها كانت قطن، والسلاح في الأصل إيش كان السلاح؟ حديد. والفلوس في الأصل كان حديدا أو نحاسا. طبعا المقصود بالفلوس في عرف السلف كل عندهم أنواع الفلوس ثلاثة، احنا كلنا نسميها فلوس صح ولا لا؟ هم لا، هم عندهم الدينار يعني من الذهب، والدرهم يعني من الفضة، والفلوس يعني من الحديد. ها؟ ها؟ لا لا الحديد ما في نحاس عندهم، مثل اليوم عندنا، حتى عندنا اليوم في الكويت مثلا 100 فلس 50 فلس، الفلس مصنوع من شنو؟ من حديد. الفلوس لا لا، الفلوس مصنوعة من الحديد، لكن ما دام مصنوع من الحديد، الحديد في الأصل مكيل، لكن اليوم لا، الفلوس دخلها الصنعة، إذن لا يجري فيه الربا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفلوس يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنها انتقلت من مادتها الأصلية إلى الثمنية، كالأوراق النقدية. الأوراق النقدية في الأصل هي أوراق ليس فيها ربا، لكنها لما أصبحت قائمة مقام الثمنيات، الذهب والفضة، جرى فيها الربا. إذن الفلوس يجري فيه الربا. واضح هذا ولا لا؟ قال المنقح في حواشي التنقيح: الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقا، قاعدة مضطردة. الذهب إذا دخلته الصنع هل يجري فيه الربا أو لا يجري؟ جمهور العلماء سلفا وخلفا قالوا يجري في الذهب والفضة الربا ولو كانت مصنوعة. وفي رواية عند الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية، أن الذهب والفضة إذا جرى فيها الصنعة فإنه لا يجري فيه الربا. يعني الحلي، خاتم ذهب، قلادة من الذهب، مثلا سوار من ذهب، لا يجري فيه الربا عندهم، وهو قول مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان الذهب أكثره حليا وبعضه دنانير، ومع ذلك أطلق الحكم، قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. وكذلك السلف باع بعضهم حليا بأكثر فأنكر عليه الصحابة، فدل على أنه الربا يجري في الذهب والفضة مطلقا. لا تقول لي تغير بالصنعة، لا تقول لي العيار مختلف، ما له علاقة بالموضوع، وهذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه، أي بمكيل كتمر بتمر، أو بيع الموزون بجنسه، أي بموزون كذهب بذهب، وفضة بفضة، وبر ببر، وشعير بشعير، صح ذلك بشرطين. الشرط الأول: المماثلة بالقدر، كدرهم فضة بمثله، ومد بر بمد بر ومد شعير بمد شعير. والشرط الثاني: القبض وقبل التفرق من المجلس. وإذا بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه، كذهب بفضة وبر بشعير، صح ذلك بشرط واحد، وهو القبض قبل التفرق من المجلس، وجاز التفاضل. فيصح بيع مد من الشعير بخمسة أمداد من الحنطة بشرط القبض قبل التفرق. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. ولا يصح بيع المكيل، أي ما أصله الكيل، كالبر والشعير والتمر والملح بجنسه وزنا، كرطل بر برطل بر. ولا يصح بيع الموزون، أي ما أصله الوزن، كالفضة والنحاس والرصاص بجنسه كيلا، إلا إذا علم مساواته، أي المكيل الذي بيع وزنا أو الموزون الذي بيع كيلا في معياره الشرعي. فلو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. ويصح بيع اللحم بمثله، أي بوزنه من جنسه، كلحم بقر بمثله، رطبا بمثله، أو يابسا بمثله، إذا نزع عظمه، لأنه إذا لم ينزع عظمه أدى إلى الجهل بالتساوي، فإذا نزع صح البيع، كالذهب بالذهب مثلا بمثل. ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه، أي مأكول، كقطعة من لحم ضأن أو بقر بحمامة كغير مأكول. ويصح بيع دقيق ربوي كدقيق بر بدقيقه مثلا بمثل إذا استويا، أي دقيقان نعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بنقصان فجاز، أو استويا خشونة ورطبه برطبه، كالعنب بالعنب والرطب بالرطب، ويابسه بيابسه، كالزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر، وعصيره بعصيره، كماء عنب بماء عنب، ومطبوخه بمطبوخه، أي يصح بيع مطبوخ مطبوخ جنس ربوي بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل إذا استوى نشافا أو رطوبة. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح. ولا يصح بيع الحب المشتد في سنبله من بر أو شعير بجنسه، لأن التساوي مجهول والجهل بالتساوي كالعلم التفاضل وتسمى المحاقلة. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله بحب غير جنسه كما لو كان أحدهما برا والآخر شعيرا، لأن اشتراط التساوي منتف مع الجنسين. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أي الثمن والمثمن أو مع أحدهما من غير جنسهما، وذلك كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أي بمد عجوة ودرهم أو دينار ودرهم بدينار حسما لمادة الربا. ويصح لو قال أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا أو حاجة غير الفلوس، أو قال أعطني بالدرهم نصفا وفلوسا، أو دفع إليه درهمين وقال بعني بهذا الدرهم فلوسا وأعطيني بالآخر نصفين ففعل صح. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، وإنما يصح صرف الذهب بالفضة وعكسه بشرط القبض قبل التفرق. ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، قال في المنتهى: ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة والآخر مستقرا في الذمة بسعر يومه. فقالوا: من عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح، وإلا فلا. انتهى.
ثم ذكر في هذا الفصل بعض الصور التي تجوز والتي لا تجوز. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو كذهب بذهب صح بشرطين. انتبه، تبيع شيء بنفس الجنس، تمر بتمر ذهب بذهب، ما الحكم؟ يجوز بشرطين. ما هما؟ دائما إذا كان نفس الجنس ونفس النوع لابد من الشرطين. ما هما؟ احفظهما سهلة: التساوي والتقابض. تا وتا، لابد من التساوي في الكيل والوزن ولابد من التقابض. طيب اسمه يختلف، ما لنا علاقة بالاسم، ما لنا علاقة بالاسم. تقول لي هذا رطب، هذا تمر سكري، هذا برحي، هذا كذا، ما لنا علاقة. الاسم لا يغير. هذا ذهب عيار 14، هذا ذهب عيار 18، هذا ذهب عيار 21، هذا ذهب عيار 20، ما لنا علاقة بالموضوع. ما دام اسمه ذهب فلا بد من التساوي. قد يقول قائل: لماذا يعني هذا الأمر؟ بعض الناس يظن أن هذا ما له داعي، هو ما نظر إلا إلى إيش؟ ما نظر إلى عقله القاصر، هو لا ينظر إلى أن الشريعة تريد من وراء ذلك إيش؟ تكثير دوران المال. كلما كثر دوران المال كلما نمى الاقتصاد، كلما قصر دوران المال كلما بطأ الدوران عجلة الاقتصاد حتى يتوقف. حتى الآن هذه مسألة، حتى هندسيا يقول كلما زادت الترمستات والأسنان كلما زادت العجلة، كلما قلت الأسنان الترمستات والعجلة كلما قل الدوران، صح ولا لا؟ حتى هندسيا، وأنا ماني مهندس بس هم يقولون الشكل. لذلك أنت لو تنظر إلى أسنان ماكينة السيارة تجد أسنانها كثيرة، تقول ليش؟ طيب ليش ما يخلون أربعة أسنان؟ لا، هم مقصود. فالشريعة جاءت بمنع الكساد بهذه الطريقة. تقول: يا أخي شو الفرق أني أنا عندي عيار 15-18 ذهب، ليش ما يجوز بالتفاضل؟ أنا راح أبيعه بسعر أقل وراح أشتري هذاك بسعر أقل. لأن المقصود أنك تدور البيعة أكثر، راح تروح تبيع 18 تأخذ الفلوس. إذا أنت الآن لاحظ، حصل بيع وشراء ثم تخرج إلى مكان آخر أو ينتهي البيعة ثم تأتي مرة أخرى ثم تشتري عيار 21، هذا مقصود لذاته. لابد أن نفهم هذه القضايا من الحكمة. قال: الشرط الأول المماثلة في القدر، كدرهم فضة بمثله ومد بر بمد بر ومد شعير بمد شعير، لا بد من التماثل. والقاعدة أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ربا. لا بد من اليقين من التماثل. عدم العلم عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا فرق، ما يصير تقول يمكن متساوي، لا ما فيها يمكن، لا بد أن يكون متساوي. والشرط الثاني القبض قبل التفرق، يعني ما يصير أن تدخل محل تشتري ذهب ولا تدفع المال نقدا، ما يصير، لازم تدفع المال نقدا. لازم أن ينخصم إذا في الكنت، لازم ينخصم من حسابك في نفس اللحظة. طيب لو كان فيزا ماستر يحصلها بعد 24 ساعة، ما يصير، إذا ما ينخصم في نفس اللحظة ما يصير، انتبه. فما بالك باللي يشتري الدين، هذه قضية ثانية. هذا هو يتحملها، صاحب المحل يتحمل، أي ما في بأس. قال وإذا بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه كذهب بفضة، هذه قضية ثانية الآن. إذا بيع بغير جنسه الذهب بالفضة، يقول وبر بشعير، بيع بغير جنسه لكن من نفس النوع، ذهب بفضة، شنو النوع؟ ثمانيات، لكن الجنس مختلف، هذا ذهب هذا شعير ببر، الجنس واحد وهو مكيل وموزون عند الحنابلة ومطعوم ومدخر ومكيل عند الشافعية. إذا كان الجنس مختلف والنوع واحد فيصح التفاضل بشرط التقاضى، إذن يسقط أحد الشرطين. تبيع ذهب بفضة ما في بأس بزيادة الفضة مقابل الذهب، لكن لابد من تقاضى. تبيع دينار كويتي مقابل دولار لا بأس متفاضلا، لكن لابد من التقاضى. لا تدخلنا في أمور ما لها علاقة، افهم اللي جاي، لا تبحث عما في ذهنك. إذا فهمت اللي جاي راح تفهم كل المسائل. الآن تبيع أنت مثلا عندك 100 كيلو شعير، تبيعه بقمح لا بأس من التفاضل، ليش؟ لكن بشرط التقابض. ليش شرط التقابض؟ لأن كلها مكيلات. إذا نلاحظ المسألة هذه الثانية، إذا بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير، صح ذلك بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل. طيب الآن السؤال، بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. معناه إذا اختلف الجنس والنوع فأنت تتعامل كيفما تشاء. تشتري ذهب شعير متفاضلا جائز، واحد منجز والثاني مؤخر يجوز، ما في مشكلة. طيب تشتري تبيع بر مثلا مقابل أرض، كيفك، متفاضل منجز ما في مشكلة. إذا اختلف الجنس والنوع جاز فيه كل شيء، جاز فيه التفاضل، جاز فيه النسيئة. هذا معنى الكلام. قال وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. نعم، هذه مسألة مهمة، لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا. فأنت ما يصير تقول أنا ببيعك رطل من البر في مقابل 100 كيلو مثلا من البر، هذا ما يجوز، لأن راح يدخل فيه التفاضل، كرطل بر برطل بر، هذا ما يجوز، لا يصح، لأن يجري فيه الربا. ولا يصح بيع الموزون بجنسه كيلا. نعم، الذهب موزون فما يصير تبيعه بجنسه كيلا، لأن راح يحصل فيه التفاضل، إلا إذا علم مساواته. إذا تيقن المساواة ما في بأس، وإلا فلا. جاء وقت الأذان. طيب قال ويصح بيع اللحم بمثله. طيب ليش قال بيع اللحم مثل؟ لأن اللحم عندهم إيش؟ يجري فيه الربا. ليش يجري فيه الربا؟ لأن عندهم إيش؟ مكيلة أو موزونة. موزونة، إذن يجري فيه الربا عندهم. وأما عند الجمهور قلنا لا يجري فيه الربا لأنها مطعومات غير مدخرة، فلا يجوز إذن بيع كيلو من اللحم البقري مقابل كيلوين من اللحم البقري، ما يجوز. لابد كيلو من اللحم البقري مقابل كيلو من اللحم البقري، أي بوزنه من جنسه كلحم بقر بمثله، رطبا بمثله أو يابسا بمثله إذا نزع عظمه. لماذا شرط نزع العظم؟ لأنه إذا وجد العظم لابد يحصل فيه التفاضل، فحينئذ يجري فيه الربا. قال: ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة لحم ضأن أو بقر بحمامة كغير مأكول. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نعم، قوله ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه، يعني لحم الحمام مقابل لحم الخروف يجوز متفاضلا، ما في بأس، لحم الأرنب مقابل لحم الجمل لأن الجنس مختلف. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة. طبعا هذا ما دام أن هذا دقيق أربعة أصفار مقابل دقيق أربعة أصفار متساويا ما في بأس. طيب دقيق ثلاثة أصفار مقابل دقيق صفر متفاضلا لا يجوز، يجري فيه الربا. قال: إذا استويا خشونة نعومة خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخ إذا استويا نشافا أو رطوبة وإلا جرى فيه الربا. ولا يصح بيع فرع بأصله، هذه مسألة مهمة، شيء متفرع عن شيء لا يجوز تبيع الفرع بالأصل متفاضلا، كزيت بزيتون، الزيت مقابل الزيتون لا يجوز بيعه، إذا بعته فإنه يجري فيه الربا، ولا بد أحدهما سيكون متفاضلا. وشيرج بسمسم، شيرج اللي هو الدهن السمسم، الدهن السمسم مع السمسم أكيد سيكون بينهم تفاضل. وجبن باللبن، معروف أن الجبن يصنع من اللبن. وخبز بعجين، الخبز مصنوع من العجين. وزلابية بقمح، زلابية اللي هو العجين المصنوع بالسكر أو العجين المصنوع اللي يضعون فيه العسل يسمونه زلابية في أهل الشام، بقمح، هذا ما يجوز. قال: ولا يصح بيع الحب المشتد في سنبله من بر أو شعير بجنسه. ليش ما يجوز؟ لأنك ما تعرف هل متساوي ولا مو متساوي، لابد من العلم بالتساوي في جنس الربويات. قال: والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة مضطردة من قواعد الربا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما دام ما تعلم أنها متساوية كأنك بعتها متفاضلا ما يجوز. ويصح بغير جنسه، ويصح بيع الحب المشتد في سنبله بحب غير جنسه، يعني إنسان قال هذه مزرعتي اشتد الحبوب في سنابلها أبيع لك مقابل الذرة، ما في بأس لأن جنس مختلف. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما، أي الثمن أو المثمن، أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثله. هذا يسمى التحايل على الربا. التحايل على الربا أن الإنسان يبيع شيء مقابل شيء ويجعل بينهما شيئا للتخلص من الربا، والمقصود التوصل إلى الزيادة، هذا ما يجوز. مثال ذلك الآن ذكر المصنف له مثال، يقول: كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أي بمد عجوة ودرهم أو دينار ودرهم بدينار، هذا ما يجوز لأنه سيدخل فيه الربا قطعا، ما دام دخلت معه شيء ثاني دخل فيه الربا. فلو قال لك الرجل: أنا أخذ دينارك مقابل دينار ودرهم، يدخل فيه الربا. يقول: إيه بس الدرهم الجنس مختلف. إيه بس الدينار موجود، ما دام الدينار موجود لا يلتفت إلى الجنس الثاني، لكن لو الدينار مو موجود لا بأس بالتفاضل، هذا مقصود المصنف. ويصح أعطيني بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا، هذا ما في بأس. أنت تعطي مثلا 100 دينار للصراف، تقول له: هذه 100 دينار تعطيني بنصفه دولارا وبنصفه ريالا، ما في بأس، هذا جائز، لكن بشرط إيش؟ تقابض، لا تنسى، بشرط التقابض. قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. طبعا وزنا لأنها في الأصل موزونات عندهم، وإلى اليوم الذهب يباع بالوزن. قال وإنما يصح صرف الذهب بالفضة وعكسه بشرط القبض قبل التفرد. وقلنا إذا اختلف الجنس والنوع واحد فلا بد من التقابض، ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومي. هذه مسألة مهمة لأننا نحتاج إليها. أنت أعطيت إنسان 100 دينار دين، بعد 5 سنوات قابلك هذا الرجل في مصر قال أنا أعطيك 100 دينار دينك. طيب قلت له هات الدين، قال ما عندنا، يعطيك جنيهات. يجوز لكن بشرط أن يعطيك جنيهات يوم الوفاء، اليوم اللي شافك فيه كم قيمة الجنيهات. ما يجوز أن ينظر كم كانت قيمة الجنيهات، فهو ملزم بأحد أمرين، إما يعطيك إياها دنانير كما أخذها دنانير، أو يعطيكها من غير الدنانير بسعر يوم الوفاء مو بسعر يوم القبض. هذه مسألة مهمة. نفس الكلام يجري في الذهب. لو أنك أخذت من إنسان 100 كيلو وين 100 كيلو، من يقدر يشتري 100 كيلو كيلو ذهب دينا، بعد 10 سنوات وجدته وقلت له أعطيك مقابل 100 كيلو ذهب، ما عندي كيلو ذهب، أعطيك دولارات، أعطيك جنيهات، أعطيك ريالات، أعطيك ليرات، ما في بأس، لكن بشرط تنظر الكيلو الذهب في يوم الوفاء كم يساوي تعطيه، كم يساوي تعطيه. فأنت حينئذ لا تدخل في الربا، وإلا دخلت في الربا. من هذا الباب أيضا قضية ثانية، بعض الناس يعطي أخاه دينا ليرات سورية مثلا، يقول أنا أعطيته 100,000 ليرة سورية في 2005، بس الليرة السورية اليوم 100,000 ما يساوي شيء، أنا أبي 100,000 ذاك اليوم كم يساوي دولارات، جيب لي دولارات. هذا ما يجوز، هذا ربا، مالك إلا 100,000 ليرة سورية، مالك شيء ثاني، أو ما يساويه اليوم يوم الوفاء من غيره، ما في شيء ثاني، وإلا جرى فيه الربا. قال ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. قال ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة. هذه أيضا مسألة مهمة، أنك أنت طالب إنسان مثلا 10,000 دولار أعطيته في أمريكا يوم تدرس معه، اليوم جاء الكويت وانت جيت الكويت قال يا فلان 10,000 أنا بعطيك يا دنانير بس بالأقساط، تقول له ما في بس بشرط واحد. ما هو الشرط؟ كل يوم يوم يجي القسط 10,000 تقسطه على كم؟ قال 4 دفعات، إذن 2,500 دولار. كل شهر لما تيجي تدفع الدنانير تشوف 2,500 دينار في يوم القضاء كم دينار تجيب لي. هذا معنى قوله ومن عليه دينار فقضاء دراهم متفرقة كل نقديه بحسابها منه صح، أي في يوم الوفاء، وإلا فلا جرى فيه الربا. طيب مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل يدخل بيع التورق في مسألة مد عجوة ودرهم بمثلهم؟ الجواب لا، بيع التورق بيع صحيح، وإن أنكره جمع من الفقهاء كالحنفية وبعض المعاصرين مشايخنا كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. الصحيح أن بيع التورق بيع صحيح بشرطين. الأول أن لا تبيع، أن لا تبيع على من اشتريت منه ولا على من هو تابع له، والثاني أن لا توكل من اشتريت منه. إذا تم التورق بهذين الشرطين فهو بيع صحيح رباعي لا إشكال فيه. متى يجري الربا؟ إذا كان ثنائيا، فدام صار ثلاثي أو رباعي ما يجري الربا. مثلا أنت تذهب إلى أحد البنوك الإسلامية، ما نبي نذكر اسمه عشان ما نسوي له دعاية، رحت بنك إسلامي قلت لهم والله أنا أبي السيارة، فهم اشتروا السيارة أو ما اشتروها، عندهم إذن ببيع السيارة. السيارة عند صاحبها الأصلي فرضا 20,000، فهم شروها أو استأذنوا في بيعها لك على المرابحة، باعوها عليك 24,000 قسطا، تمت البيعة بينهم وبين صاحب السيارة، أو الإذن بينهم وبين صاحب السيارة على الدلالة أو على أي شيء كان بينهم، وباعها عليك 24 قسطا، فهذه بيعة صحيحة، ما في أي إشكال، هذا ما في إشكال. طيب صورة ثانية، هذا بيع المرابح. صورة ثانية في بيع التورق، هم اشتروا، فلنفرض أنهم اشتروا حديدا وباعوا عليك الحديد بسعر مضاعف لأنك تدفع لهم أقساط، أنت الآن تبي تبيع الحديد تبي تحصل ماله نقدا، يجوز هذا البيع بالشرطين السابق، لا تبيع الحديد على نفس الجهة اللي هم اشتروا منها ولا على الجهات التابعة لهم، أعني للبنك، وأن لا توكل البنك في البيع. إذا وجد هذان الشرطان فالتورق صحيح. أما تساهل بعض الموظفين في البنوك فهذا راجع إليهم، وإلا فالأصل أن البنوك لا سيما الإسلامية منها ولله الحمد والمنة تحرص على أن تكون بيع التورق بيعا صحيحا، والمرابحة أن يكون بيعا صحيحا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسئلة مو سؤال، إذا 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 أحكام الربا ينتهي بسؤال كان زين، قول رجع. ما يجوز. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يعلق البيع. ماذا يفعل؟ يعلق البيع، مات فلوسي، خلي ذهب عندك، أنا بروح أكمل فلوسي بعدين أجيك. نعم. إيش الشغل؟ صنعة، ما في بأس، هذا ما في بأس. ثمن المصنعية شيء آخر، نعم، لكن بشرط أن لا يكون مقصودا به التحايل. نعم، بتنصيص الكتب الفقهاء، ما عندنا طريق إلا استقراء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.